تغير حفظه أو النسخ التي كان يروي منها لم تصح.
لازم نقول أنها هي سبعة، هي كذا، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب.
هذا تقريرا واضح. الأمر يدل على الوجوب وقول الجمهور.
تسويس يعني عملية الحكم على الحديث ولا يكون هناك مشقة.
القارب تقديم الناس ولا شرط لي على عجل. القارب تقديم الناس
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحلقة الثانية والأخيرة في دورة التعارض والترجيح في مسائل الفقه وأبواب الفقه. وقفنا في بالأمس عند الجمع، الجمع هو التأليف والتوفيق بين المتفرق، وهو في الاصطلاح حصول الائتلاف بين الدليلين المتعارضين ظاهرا بما ينتج إعمال كلا النصين ولو جزئيا. هذا هو المعنى. والأصوليون كما ذكرت في مسألة التعاريف لهم يعني بحار وغوص في هذه المسائل. شروط الأخذ بالجمع في مسائل دفع التعارض، طبعا الأول عدم الدليل على نسخ أحد النصين أو رجحانه على الآخر بدليل خارج. هذا مجرد تأكيد، وإلا أنا التزمت لكم أن كل ما يتعرض بالنصوص في مسائل الترجيح والجمع كذلك النسخ ألا يوجد دليل خارج. فإذا وجد الدليل الخارج المعين لأحد الوجهين أو الاختيارين في هذه المسألة لم يعد هناك تعارض أصلا. لكن التأكيد لهذا المعنى حتى لا ينسى فقط. اثنين، ألا يعارض هذا الجمع نصا صريحا أو قاعدة قطعية كلية، وهذا ظاهر أيضا لأن الجمع في الحقيقة والتأليف والتوفيق هو من عمل المستدل والمجتهد، وهذا يعرض له خطأ في تحرير الجمع. وهنا نقول ألا يكون معارضا حتى يضبط اجتهاده في عدم مخالفة القطعيات والكليات الشرعية. الثالث، أن يكون التأويل فيه سائغا، وهذا مهم بالحقيقة، لأنك لو تريد أن تجمع بأي جمع مهما كان بعيدا فهذا سهل، وهذا بالحقيقة يعطل مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة الجمع. إذا كان أدنى ما يأتي في طرف الذهن من الجمع يعتمده ويعتبره هو الطريق الصحيح للجمع بين هذه المتفرقات. وللجمع، وهي المسألة الثانية، طرق. منها حمل الأمر على الندب، هذا على قول الجمهور، وفيه نزاع ترى يعني المعلومية هل هو قول الجمهور أو ليس قول الجمهور، يحتاج إلى تحرير، أنا لم أقف عليه بالحقيقة، لكن هكذا اشتهر. وراجعت بعض المراجع في كتب أصول الفقه لم أجد في هذا تحريرا واضحا أن الأمر يدل على الوجوب هو قول الجمهور، يحتاج إلى تحرير. لكن الذي عليه الفتوى والعمل الآن هو بلا خلاف بين مشايخنا هنا على أن الأمر يدل على الوجوب، فنكون على هذا القاعدة وذلك المبدأ. فإذا كان الأصل فيه الوجوب فمن طرق الجمع أن يحمل هذا الأمر على الاستحباب، هو أمر لكن يحمل على الاستحباب لوجود الصارف. وأكثر ما يقع هذا في معارضة القول بالفعل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، في حديث أبي أيوب في الصحيحين. لا عفوا، هذا في النهي، ذهب نظر إلى الثاني. وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر، هناك في النهي سيأتي النهي. وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا في الأمر. قال العلماء بأنه والأصل في الأوامر الوجوب، وإن كان قول الجمهور هذا قطعا أنسبه قطعا للجمهور، أنه في مسائل الآداب والمعاملات أنه لا يدل على الوجوب عندهم. لكن المسألة فيها نزاع، واستقرت الفتوى أيضا عندنا على أنه على العموم، إلا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كأنه يميل في مسائل الآداب فقط إلى أنه لا يدل على الوجوب. فقوله أشهدوا إذا تبايعتم أمر، لكنه حمل على الندب بدلالة الترك، وليس الترك المنفرد المعزول الذي لا دلالة فيه بأن يكون مرة واحدة، لا، ترك مستمر، وهي التبايع الذي يقع بين التجار على البضائع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أحيانا، وإنما يحرص الناس دائما على الشيء ذي القيمة البالغة مثل الذهب والفضة والعقارات والمعدات الكبيرة والأجهزة وهكذا. فهذا الترك دليل على أن هذا الأمر مصروف، أو أن المراد منه هو الاستحباب، لا سيما وأن صيغة الأمر كما تعلمون في كلام الأصوليين هي صيغة موضوعة للوجوب والاستحباب. هل هي بالتساوي كما يقول الإمام الشافعي في أحد قوليه واختيار الغزالي في المستصفى، أنها صيغة موضوعة على وجه التساوي، لا يتعين أحدهما إلا بدليل خارج، فلا نقول بالوجوب. وهذا نصر في المستصفى، وله فيه كلام ومحاكمة عقلية جميلة من أراد الرجوع إليه، ولا يرى قول أن الأصل في الأمر هو الوجوب. فإذن الأمر إذا عارضه ترك مستمر فهنا لا تعارض، أو يكون دفع التعارض بأن نقول بأن الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. وذكرت بالأمس وإنما عرضا أيضا أن دلالة الأمر ليست دلالة قطعية، وهذا مهم. كثير من طلاب العلم إذا سمع الأمر الوجوب يجعلها مثل تحريم الخمر والخنزير والسحر وعقوق الوالدين والموبقات السبع، هذا خطأ إذا كان هذا في النهي. وإذا كان في الأمر جعلها مثل الصلاة ومثل الحج في أصل وجوبه، وهذا خطأ. هي دلالة ظنية في أدنى درجاتها، لا أريد أن أقول ضعيفة، لكن لا معنى تقول ضعيفة لكنها ليست ساقطة. الأصل هو البناء عليها، وهي أن الأمر للوجوب. ولذلك تجد، يعني خلينا نعبر بالتعبير الدارج، يسحبها الفقيه إلى ما تحت الظنية وهي عدم الوجوب لأدنى قرينة، ما قالوا دليل، إذا جاء دليل انتهينا. ومن القرائن أن يأمر ثم يترك، ويكون الترك محصور أو مستمر فيكون له دلالته القوية، وهذا هو المعنى المطلوب. ولهذا يا أخواننا بس أؤكد على موضوع الأمس حين قلت بأنه يستحب أن نصوم يوم عرفة في عرفة للحاج أنه مستحب، وهذا الصحيح، وهو قول جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول لبعض الأئمة أيضا، لأن هذا الترك ترك النبي صلى الله عليه وسلم له في يوم عرفة هو ترك معزول قليل نادر لم يتحقق فيه من وجود المقتضي وانتفاء المانع، بخلاف ما لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج 10 حجج كلها في فصل الشتاء، أولها بدأ في أول فصل الشتاء وآخرها في آخر فصل الشتاء، خلاص مستمر في فصل الشتاء وثبت أنه مخدوم وثبت إلى آخره، هنا يكون مجموع هذا الترك المستمر دليل على عدم استحباب صيام يوم عرفة في عرفة. لكن بمجرد أن تقول بعض أصحابه حين تنازعوا في صومه أو عدم صومه فأعطته قدحا من لبن فشربه صلى الله عليه وسلم، الأصل هو عدم الصيام، فهذا لم يأتي بدليل جديد، الأصل أن الرسول ما صام صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، لكن لا يجوز أن يؤخذ هذا الترك إذا كان الفعل لا يعارض القول الصريح كما ذكرنا، القول يقدم على الفعل في الترجيح، فكيف بالترك القليل النادر في مقابل القول الآمر؟ نعم، وإن كان هذا القول سائد واستقر عليه فهم الكثير من الناس، لكن ينبغي أن تراجع مثل هذه المسألة على أصولها الشرعية. ولهذا طرد الألباني كما ذكرت هذه المسألة، طردها في عدم بدعية صلاة الوتر في ليلة العيد في مزدلفة، لأن الرسول لأن الصحابة حكوا أنه لم يصلي الوتر، هذا وقت إجهاد ووقت تعب، وكان يمشي على رجليه صلى الله عليه وسلم تارة ويركب تارة، وربما نسي ذلك، وربما كان مجهدا وهي سنة، ويكون تركه للسنة مأجور عليه صلى الله عليه وسلم أن يبين أنها ليست بواجب، فليست نقصا في حقه كما قال العلماء. أما أن نأتي أن نقول هذا الترك المحصور، هذا الترك النادر القليل مع عدم التحقق من وجود المقتضيات وانتفاء الموانع في هذا الترك، ثم نقول بأن حجة على القول وحجة على أصل الاستحباب. حمل النهي على الكراهة مثلها تماما، لا أتوقف عندها، مثل استقبال القبلة في الحاجة، الأقرب والله أعلم أنها أن في حديث جابر في الاستدبار وحديث ابن عمر في الاستقبال أنه صارف لحديث أبي أيوب الأنصاري حين قال لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، صرفه من التحريم إلى الكراهة، وأن هذا الأقرب إلى سهولة الشريعة في الفهم، أنا ما أقصد السهولة في التطبيق، كما أنه الأسهل في التطبيق أيضا، فالذي فرق بين البنيان وغير البنيان لا دليل عليه، وأبو أيوب فهم أنها لا تشمل البنيان، وإذا قال فننحرف عنها ونستغفر الله، وهي في البنيان كنف كانت موجهة إلى القبلة، فالأقرب والأسهل في فهم الشريعة وطريقتها في التفهيم وفي التطبيق أن هذا فعل يقابل النهي، كما قلنا ترك يقابل الأمر، فيصرف فيه النهي من التحريم إلى الكراهة، وهذه قاعدة سائدة وسائرة ومستقرة حتى تبنى عليها الفتاوى عندنا هنا ولدى مشايخنا حفظهم الله ورحمه من مات. حمل المطلق على المقيد هذه من طرق الجمع المعتبرة، مثل حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا فيما دون 5 أوسق، وفي حديث آخر غير حديث أبي هريرة قال رخص في العرايا مطلق، فمعناه إطلاق، وهذا يؤدي إلى الربا أصلا في التمر فيه، فقال العلماء يحمل المطلق هنا الذي أطلق في الرخصة في العرايا، العرايا هي بيع التمر الضميد أو الكنيز هذا بالرطب في رؤوس النخل، فيحتاجها الفقير يبغى يأكل مع الناس وليس عنده إلا تمر، فيبيع هذا بهذا متفاضلا فيقع فيه الربا، ولكنه استثني لحاجة الفقير. هذا من حمل المطلق على المقيد. فنقول المطلق في رقص في العراية مقيد بحديث أبي هريرة في الصحيحين. حمل العام على الخاص أيضا معلوم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار إذا جرحت، أو يقال جرحها. الجرح هو الفعل وهذا الاسم، كلها صحيح. الجرح يكون هدر، أو الجرح ما وقع منها من الجرح يكون هدرا. فهذا عموم، لكن جاء في حديث حرام بن محيصة عن أبيه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الأموال أن يحفظوا أموالهم نهارا، وعلى أهل المواشي أن يحفظوا مواشيهم ليلا. فصار معناه أن الدابة إذا أتلفت شيئا في الليل أنه يكون هدر، أنه لا يكون هدرا، وإذا كان في النهار فإنه هدر، لأن هذه مراعيها وهذه مواشيها. ومن ذلك حمل النفي على الكمال لا على الصحة، كقوله صلى الله عليه وسلم لمن صحح الحديث، وإلا ففيه نزاع في تصحيحه: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد صحه جمع من المحدثين، سنبني على أنه صحيح، وذلك لوجود الترك الكثير المستمر في النقل طبعا، فإنه روي حديث الوضوء من 7 أو 8 أوجه كما قال المحدثون، ولم يوجد فيها حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى، وكان هذا في معرض التلقي، وكان النبي في معرض التعليم، وكان هذا في أول الإسلام وأول نزول الشرائع في المدينة. فلو كان شيئا يجب لنقل، كيف لا ينقل من جميع أوجه الوضوء؟ فدل على أن قوله لا وضوء أنه ليس لنفي الصحة وإنما لنفي الكمال. طيب، النسخ. النسخ كما يعرفه الأصوليون هو الرفع والإزالة، ويقول نسخت الشمس الظل إذا أزالت، ونسخت الريح الأثر كذلك، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. النص الثابت بخطاب متقدم بخطاب بعده يعني، فها الأخير ينسخ الأول بطرق متعددة، منها النص الصريح ومنها القرائن الظاهرة، لكن محل البحث هنا ما لا نص فيه ولا قرينة، حتى بس لا نقول أن النسخ اللي معه قرينة ومعه دليل يقدم على الترجيح، هذا كلام لا ينفع. كل كلام الفقهاء على ما لم يدل عليه دليل خارج، لا على الجمع ولا على الترجيح ولا على النسخ، كلها ليس فيها أدلة خارجة، وإنما ليس فيها إلا مطلق التعارض. والصحيح أن القرآن ينسخ القرآن، والسنة تنسخ السنة، والسنة تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، كلها وحي، وإن كان قليل نسخ القرآن بالسنة لكنه ثابت في آية الوصية وغيرها. وقالوا من شروطه، شروط النسخ في مقام التعارض يا إخوان، في مقام التعارض ومن باب التأكيد أيضا، عدم الدليل الخارج على جمع أو ترجيح. فإذا وجد دليل على جمع على ترجيح ما يمكن تقول بالنسخ وهو مجرد من الأدلة كما قلنا. 2، أن يكون الناسخ نصا، فلا يكون النسخ بالإجماع، لأن هذا خبر عن الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. 3، أن يكون الناسخ شرعيا لا عقليا، وهذا صحيح. الرابع أن يكون المنسوخ سابقا للنسخ، للناسخ. بقي المسألة قبل الأخيرة، وهي الأقوال في ترتيب طرق دفع التعارض. القول الأول أن ترتيب دفع التعارض هو أن يبدأ بالجمع أولا، ثم النسخ، ثم الترجيح. أن يبدأ بالجمع، هذا القول الأول، ثم النسخ، ثم الترجيح. وهذا قول، وهذا مذهب أحمد رحمه الله، وأختي قول أكثر المحدثين، واختيار جمع من علمائنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره ممن كتبوا في أصول الفقه. واستدلوا لذلك بتقديم الجمع على النسخ والترجيح، أن الجمع هو أخذ بالدليلين وإعمال لهما. وهذا هو الأصل، الشريعة جاءت ليعمل بها لا لتهمل، وهذا فيما أرى ظاهر، وهو مخالف لقول الحنفية الذين عكسوا عكس كبير يعني في هذه المسألة، وقالوا أنه قدم النسخ على الترجيح. أن قلنا الجمع، النسخ، الترجيح. طيب لماذا قدموا النسخ على الترجيح؟ قالوا لأن الترجيح يفترض وجود خطأ يلغى به الدليل الآخر. وأنا بس أنبه أنني ذكرت ما يتعلق بتصوير الترجيح وتصوير الجمع قبل وتصوير النسخ قبل النظر في التقديم والتأخير، حتى نتصور قاعدته وشروطه وأمثلته. وقد مر ما يدل على هذا المعنى، أن هناك خطأ معين دل على اختيار هذا الدليل ليصل إلى المطلوب مع إلغاء الدليل الآخر. ولعلكم تراجعون ما ذكرناه في هذه المسألة. نعم، ينطبق على كثير منها على أنه يفترض نوع خطأ، بينما النسخ لا يفترض ذلك، ما في خطأ. هذه الشارع الحكيم سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم وأبدله بحكم آخر. هذا القول الأول وأدلته. القول الثاني أن الترتيب على هذا النحو: أولا الجمع، اثنان الترجيح، ثلاثة النسخ، يعني الجمع ثم الترجيح ثم النسخ. وهذا هو قول جمهور الفقهاء والأصوليين، قول أكثرهم. والجمع، قدموا الجمع واستدلوا بقول الحنابلة وأهل الحديث، فنحتاج نعيده في تقديم الجمع، إنما قد نحتاج نعيده مع قول الحنفية. ولكنهم قدموا الترجيح على النسخ، قالوا لأن النسخ إلغاء بدون سبب إلا مطلق التعارض. أنت ما عندك شيء، ما عندك سبب معين ولا حتى خبر، إنما لأن النصوص تعارضت فألغي النص. فكانهم يقول: بما أنكم أنتم ألغيتموه بالنسخ، نحن نلغيه بالترجيح. ويقولون، هذا تعبيري أنا بس حسب ما فهمت من سياق كلام الجمهور هنا، بأن التعارض هو سبب النظر في الترتيب فلا يكون دليلا. أنت ما جعلك تقول تنسب إلى الشريعة أنها نسخت إلا لوجود التعارض، وهذا نوع دور. يقولون: بينما الترجيح هو اعتبار مرجحات بعمل المجتهد. هذه مجمل أدلة قول الجمهور. القول الثالث قول الحنفية أن يؤخذ بالنسخ أولا ثم الترجيح ثم الجمع. يعني عكس قول الجمهور تماما ولا لا؟ ولا عكس قول أهل الحديث؟ عكس قول الجمهور. وأدعوا دعوة الحقيقة ما وجدت لها دليل أن هناك إجماع على هذا، وأن الصحابة كانوا يلجون إلى الترجيح وهذا يدل على الإجماع، وهذا فيه نظر بالحقيقة، كانوا يقولون بالكل. واستدلوا بتعليلات أخرى تدل على مشروعية الترجيح، وهذه في نظري أنها خارج عن محل النزاع. أن تقول الترجيح صحيح نعم الترجيح كل يقر، وذكرنا حنا في يعني توصيف وأمثلة الجمع، توصيف وأمثلة الترجيح، توصيف وأمثلة النسخ، هذا مقر. الكلام على التقديم والتأخير. طيب دعونا نناقش على يعني على عجل هذه المسألة، وننظر في تعليلات كل فريق. فقول الحنابلة وأهل الحديث أن الترجيح يفترض وجود خطأ بينما النسخ لا يفترض ذلك، هذا قد يأتي من طريق الراوي، وقد يأتي من طريق الفهم، وقد يأتي من طريق الإدراج، وقد يأتي من أسباب متعددة. ففيه تأمل أن يقال بأنه افتراض خطأ ونسبته إلى الشريعة. وقالوا بأن النسخ حكم من المشرع، هذا قول الحنابلة، أو من قال بقول ليس بالضرورة حنابل، لكن من قال بقولهم أو ألف بعدهم وقال بقولهم بأن النسخ حكم من المشرع، فهو أولى بالتقديم من الترجيح الذي هو عمل المجتهد. هذا صحيح لو كان فيه نص. فأنت افترضت وجود نص، ما لا يوجد نص. نحن حررنا محل النزاع أن لا نص لا على جمع ولا على ترجيح ولا على نسخ، هذا يقطع النزاع من أصله أصلا. ورأيت مجموعة من الباحثين يتكلموا في هذه المسألة وبعض المقالات العلمية، كلهم الحقيقة وقعوا في هذا الغلط. دائما يقول ما لم يوجد نص، ما لم يوجد نص، ما لم يوجد نص في غير الشروط، كأنه حتى بعضهم عاد ترتيبها وقال يقدم النسخ الذي عليه نص. شوف لاحظ مو في الشروط، الشرط لا بأس أنك تمنع دخول شيء على شيء آخر، لكن أعاد ترتيبها من جديد على غير طريقة الفقهاء لأنه ما فهم، فقال يقدم أولا النسخ الصريح ثم الجمع ثم النسخ الذي ليس عليه دليل صريح وإنما قرينة ثم الترجيح ثم النسخ الذي لا دليل عليه، كله لأنه افترض وجود أدلة، وهذا كله خطأ. الجمهور حين قدموا الترجيح على النسخ قالوا بأن النسخ إلغاء بدون سبب كما ذكرته، أن تنسخ وتلغي بدون سبب إلا التعارض، والتعارض هو سبب النظر، فكأنها عود بالمسألة إلى أولها فيكون نوع من الدور. طيب في أوجه أخرى أيضا تظهر بالتأمل، أن التاريخ لا يكون دليلاً لوحده دليلا على إرادة الشريعة للنسخ، لمجرد أنك عرفت أما إذا لم تعرف التاريخ هذا أيضا بإجماع أنه يلجأ إلى 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 الترجيح بعد ذلك على قول الجمهور، كذلك على قول الحنابلة. فالتاريخ شيء أيضا جامد وليس مخبر عن الله عز وجل بأن هذا الحكم ناسخ لهذا الحكم الآخر. فتكون نسبة النسخ إلى الشريعة لمطلق التعارض هي مجرد دعوة. تعارض النصان، أنت كأنك تخبر عن الله عز وجل أن هذا الحكم نسخ ذلك الحكم، بينما الترجيح ترى يختلف. ترجيح أن قدمت النص باجتهادك، فيه ضعف هذا النص، هذا أقوى، هذا قول، هذا فعل، هذا ظاهر، هذا مؤول، هذا أنت باجتهادك رأيت أن هذا صار أقوى من هذا النص، بينما الآخر جعل مطلق التعارض دليل على شيء لا سبيل إليه إلا الخبر. ترى النسخ يا إخوان ما فيه سبيل إلا الخبر، أو عند التعذر الكلي اللي هو المرحلة الأخيرة، أنا ما وجدت شيء، ترجيح لم أستطع أن أرجح، الجمع لم أستطع أن أجمع، لم يبقى من أدلة الشريعة المعتبرة وسنن الشريعة إلا هذا النسخ. نعم، هنا يكون الاستدلال صحيح على هذا القول. كما أن النسخ نادر قليل، هذا وجه من أوجه تقديم الترجيح على 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 النسخ. وإذا وجد النسخ فإنه لا يخفى ويبين غاية البيان، كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا كذا، كنت نهيتكم عن كذا فكذا، وهذا قد وجد في نصوص كثيرة مثل الحمر الأهلية في خيبر، كنتم نهيتكم عن كذا فكذا. نعم، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة. فكيف تدع الشريعة الناس فترة من الزمن دون بيان حتى يأتي الفقيه بعد فترة ليتلمس هذه الأمور بمثل هذه الطرق في حكم ألغي؟ بل حتى اضطرنا إلى أن نتطلب التاريخ، وإذا عجزنا عنه لم نقل بذلك النسخ. والتاريخ كما قلت أمر جامد لا دلالة في عينه على أن هذا ناسخ لهذا. نعم، هو شرط لجريان النسخ، لكن لا ينشئ النسخ. فرقا تقول شرط النسخ العلم بالتاريخ مثلا، هذا شرط لإعمال النسخ، يعني يكون فهمك الخبر الذي أتيت به عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحكم منسوخ، هذا فهمك غلط وخبرك غير صحيح، لأن هذا متقدم على هذا، خلاص واضح، فهو شرط لإعمال النسخ. فرق بينه وبين هذا وبين أن نقول أن العلم بالتاريخ منشئ لهذا النسخ، لعله يعني اتضح ما أريد في هذا. وأما قول أصحاب القول الأول أن الترجيح يفترض الخطأ في النص الآخر، فيقابله قولهم بأن النسخ الذي لا دليل عليه إلا مطلق التعارض، نفس وإن كان اختلف أن يقول هذا بالخطأ وهذا بدعوى وجود النسخ الذي هو خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم أن النسخ حكم الله والترجيح فعل المجتهد، فهو بالحقيقة دليل على من قاله، لأنه إما أن يكون هو حكم الله بالدليل فيخرج عن النزاع بالتعارض ولا لا، أو أن يكون حكم الله وليس بالدليل وإنه لمطلق التعارض فيكون هو حكم المجتهد. هذا رأيك أنت يا أخي، فكيف تنسبه إلى الله عز وجل؟ كما أن الترجيح لم يخرج عن أصول الشريعة، فهو حين يقدم شيء على شيء فإنه يعتبر المعاني كما قلنا المنصوصة وما يقابل المنصوص، ويعتبر المعاني الحديثية أو المرجحات الحديثية، ثم يعتبر المعقول الذي يتخاطب به الناس، فهي طريق شرعية لا يدعي فيها المجتهد بأن هذا قول الله وأن هذا مراد الله، وإنما هذا فعله وإرادته، فكأن الدليل أو هذا التعليل ينقلب على قول من قال بتقديم النسخ على الترجيح. أيضا مما يناقش في هذا القول أن القائل بتقديم النسخ، وهذا أشرت إليه على عجل، القائل بتقديم النسخ مخبر، النسخ لا يلحقها الاجتهاد إلا عند العجز التام، استفرغت جميع الوسائل والطرق فيأتي في الأخير لم تعرف من الشريعة الشيء ممكن ينسب إلى هذا الفعل إلا النسخ، فالقائل بتقديم النسخ مخبر ولا بد للخبر من سماع أو نقل صحيحين، وأن ذلك. وأما القائل بالترجيح فهو مجتهد حسب الأصول. أخيرا، قد يترجح القول بتقديم الترجيح على النسخ بدليل أثري سلفي، وذلك أن السلف من الصحابة والتابعين حين تنازعوا واختلفوا في مسائل المتعارضات قد قالوا بالترجيح وهو كثير لا يحصى، الذي مر عليه بس فقط وأنا أراجع في هذه الدورة المئات من المسائل، وكنت جعلت بداية المجتهد طريق لأنه فيه فقه مقارن ويعنى بقضية التعارض والترجيح من حيث التطبيق، فهذا لا تخلو منه مسألة لا تكاد. فالصحابة والتابعون حين قالوا بالترجيح وهو كثير لا يحصى لم ينقل عنهم أنهم تطلبوا شرط تقديم النسخ. كيف تطلبونه؟ يسألون عن التاريخ، عجزوا عن الجمع قبل أن يرجحوا، والمرجحات كثيرة، ما سمعنا أنه قال أين التاريخ، وهذا مهم وملفت أثري للترجيح في هذه المسألة، ومن يدعي خلاف ذلك فعليه البيان. ومن خلال ما استقرأته فيما مضى من هدي السلف من الصحابة والتابعين لم يكونوا يقولوا إذا رجحوا بمثل هذه المعاني التي ذكرناها في الترجيح، لم يكونوا يقولوا أين المتقدم والمتأخر، خلاص. كما أننا رأيناهم قد بدأوا بالجمع، وهذا أيضا ظاهر في هديهم، ليس هذا ما أردت، إنما يقال به كذا وكذا، إنما أراد الله كذا، إنما ما أردت يكون بكذا وكذا، هذا جمع، وكان يقوله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التابعون، وجد في هديهم الشيء الذي لا نقول هو الأكثر لكن ليس بالقليل، خلاف الترجيح فهو ظاهر بين في أفعاله. فنقول ونؤكد على هذا المعنى أن السلف من الصحابة والتابعين حين قالوا بالترجيح وهو كثير لا يحصى لم ينقل عنهم أنهم تطلبوا شرط تقديم النسخ من خلال السؤال عن التاريخ، لأنك إذا عجزت عن الجمع فلا ترجع إلى الترجيح إلا بعد أن تعرف المتقدم والمتأخر، أين هذا السؤال في طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدل ذلك على أن النسخ هو آخر مسالك دفع التعارض، وهذا هو أرجح الأقوال الثلاثة أن ترتب على هذا النحو الذي قال به الجمهور: الجمع أولا ثم الترجيح ثم النسخ. المسألة الثانية: حين، وهذه طبعا بعض الفقهاء مثل ابن القيم وغيره يرون أنها افتراضية، وهي أنه لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح ولا يمكن النسخ، فماذا يفعل؟ وبعضهم يجعل لها أمثلة، أنا ما تيسر لي أيضا، لكنها يدل على أنها لا تكاد توجد يعني. فعند ذلك اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال: إذا ما وجدت لا نسخ ولا جمع ولا ترجيح. طبعا هذا يتفقون عليه ان هذا الخلاف فيه. ليش؟ لانهم ما عندهم اي مسلك من المسالك المعتبره، لا جمع ولا ترجيح ولا نسخ، فاختلفوا في هذه المساله على قول، على ثلاثه اقوال. القول الاول بالتخيير، انت تتخير احد ما دل عليه، تتخير احد ما دل عليه احد النصين، لان هذا حكم الله وهذا حكم الله، ما عندك مرجح هذا على هذا ولا نسخ ولا جمع، وتساوت عندك إلى هذا الحد من التساوي والتقابل حتى لم يمضي عليها مسلك من المسالك الثلاثة. القول الثاني أن التخيير غير معتبر، وإنما يتساقط الدليلان كأنما تقابلا وتناطحا فسقطا وهلكا. القول الثالث هو التوقف، والقول الثالث هو الأرجح، وهو طريقة السلف، وهي الطريقة الأثرية. لأنك متى ما أشكل عليك لا تجيب حكم جديد، تخير الناس أو تسقط الأدلة. هذا مثل هذا، ما الذي جعلك تتخير؟ كيف تتخير؟ فأنت توقف، ولكن التوقف لا يعني خلو هذه الواقعة من حكم الله عز وجل. كيف يكون هذا؟ السؤال يا أخوان، توقفت مثلا أو تساقطت عندك الأدلة، كنت ممن يرى التساقط، فكيف يفعل المستدل في هذه المسألة؟ نعم، هذا في التعامل، هذا نعم لا يثرب، هذه قاعدة حتى في الاجتهاديات الواضحة والظاهرة. لكن نقول ماذا يفعل الفقيه نفسه هو في اختياره هو؟ نعم نعم، مؤكد هو لو وجد، نعم هذا فسأله أهل الذكر. لكن ترى المراحل ذي ما توجد إلا عند الفطاحل الكبار، ما تمر علينا احنا، وما مرت على أئمها أو ستمر. نعم، ها؟ لا يفتي، هو أكيد ما هو مفتي، هو توقف الآن، تساقطت الأقوال وانتهت. نعم أحسنت، هذا قول، ترى أنا لا أقول هو الصحيح. البراءة الأصلية يستصحب الحالة السابقة، وهي في بعض أجزائها هي البراءة الأصلية في قضايا الأعيان، في الإباحة، قلنا في المناكح الأصل التحريم يرجع إلى التحريم، في الأعيان الإباحة، وهكذا، فهو يرجع إلى استصحاب الحال السابقة. أخيرا، هناك تطبيقات على مثل هذه المسألة، وهي مهمة للملمة هذا الحديث والنقاش حول بعض التطبيقات التي كثر عليها الجدل. من هذه التطبيقات الحجامة للصائم، وقد ورد فيها حديثان متعارضان ظاهرا، حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فسلك العلماء فيها هذه المسالك، فبعضهم، وهذه حكاها ابن رشد في بداية المجتهد، فبعضهم قال بالجمع، وبعضهم قال بالترجيح، وبعضهم قال بالنسخ، وبعضهم قال بالتساقط. هذه المسائل التي حصل فيها إجراء لجميع مسالك دفع التعارض في مسالتنا. بعضهم أخذ بمسلك النسخ واستدل بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى في الدارقطني، وحسنه بعضهم منهم الشيخ ناصر الدين الألباني، وضعفه جمهر آخرون مثل ابن حجر، قال بأنه منكر، وإلا لو ثبت لكان قاطعا في محل النزاع، أنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، هذا هو الحديث. فهذا أقوى من كلمة قرينة، طبعا ليس الصريح هو أن يكون الكلام من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة الذي ينسبه إلى الله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال ثم رخص فيه دلالة ظاهرة، ما أقول قرينة فقط، على النسخ، أن هناك شيء محرم سابقا أو عفوا يعتبر فيه التحريم والتفطير ثم رخص في ذلك، أنه لا يعتبر محرما ولا مفطرا. فلو ثبت لكان مما يخرج من محل التعارض، لأنه دل الدليل على النسخ، وهذه تطبيق يعني ظاهر في المسائل التنظيرية التي مرت معنا اليوم. لكن قلنا بقول ابن حجر بأنه منكر، وقلنا الألباني حسنه لكن قوله مرجوح إذا قلنا بذلك، وأكثر الفقهاء على عدم أكثر المحدثين على عدم تصحيح كما ذكرت. فكيف يكون الجمع؟ هل يمكن الجمع؟ نعم، الأظهر لا مجال للجمع، ما في جمع أن يكون هذا على حال وهذا حال، يفطر في حال ولا يفطر في حال. نعم، ما تعطيه أحوال متعددة هي كلها أحكام مختلفة فيقبلها الدليل. فليظهر والله أعلم أن الجمع هنا يعني متعذر في رأيي، ربما يكون إذا كان فيها أحد له يعني اجتهاد يبين في هذا. النسخ قلنا بأن الحديث ضعيف، اعتبرنا من الحديث ضعيف، وهذا الذي لا أقول أقطع به لكن أميل إليه أنه لا يثبت. وش اللي بقي؟ بقي الترجيح. الترجيح هنا في قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، يعني تتصور في المحجوم، لكن هل تتصور في الحاجم؟ يعني بعضهم يقول هذه أحكام تعبدية مثل سائر الأحكام الأخرى، هذا فيه أيضا بعد في رد الدليل، ففيما يدل على أن المقصود هو التسبب إلى الإفطار. فالإنسان إذا أجهد إجهاد شديد بلغ به الضعف إلى حد يشبه المرض جاز له أن يفطر. ما الذي سببه؟ سببته الحجامة. ولهذا تجد أن الذين قالوا، وهم علماؤنا الحنابلة وهي مفردات المذهب على خلاف الجمهور، قالوا بأنه يفطر المحجوم ولا يفطر الحاجم، هذه في إحدى الروايتين، في رواية أخرى أنه يفطر الجميع على اعتبار التعبد في المسألة، في مسألة الحاجم، لكن محكي يدل على الاضطراب في مسألة اعتبار فطر الحاجم والمحجوم. فكان هذا معنى يترجح به حديث ابن عباس أنه احتجم وهو صائم على حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا عليه جماهير العلماء. وإن كان من باب التعبد المحض، إلا أن علماءنا الأصحاب رحمة الله تعالى عليهم لا يرون أن الفصد يفطر، وهذا المشهور المذهب والصحيح منه، فهم فرقوا على أساس طبعا أن المفطرات تعبدية وقالوا بأن هذه حجامة وهذا فصد. طبعا الأطباء لا يفرقون من حيث أثر الحجامة وأثر الفصد، وهذا قد قاله أطباء يعني صالحون وحريصون وخاضعون للنص، يقولون بأنها لا فرق بينها، الأثر الذي تعطيه الحجامة هو الأثر الذي تعطيه الفصد. فالتفريق بين الفصد والحجامة أيضا مشكل، وأدى بالقول إلى نوع من الاضطراب في التفريق بين الحاجم والمحجوم والتفريق بين قضية الفصد وقضية الحجامة. فكان الأقرب في هذا هو الترجيح بالمعاني التي ذكرناها من دخول الحاجم مما لا يعهد بالشريعة، هذا معهودات الشريعة وهو خارج عن الصائم أصلا، هذا يرجح أحد النصين على الآخر. وأما من قال بصحة حديث أنس فهي ظاهرة في إلغاء الحكم الأول وأن هناك نسخ، وهذا لا إشكال، لكن ذكرت ما يرد على مسألة على حديث أنس. المسألة الثانية كفارة الجماع في نهار رمضان، الراجح أنها لا تفطر، ليست محرمة ولا تفطر، لكن من غلب على ظنه أنه يضعف فلا يجوز له، لكنها لا تفطر، يأثم من غير تفطير. نجعل الأسئلة في الأخير، سيتبقى وقت لأن حسنا الوقت الآن انتهى. كفارة الجماعة في نهار رمضان على الترتيب أو التخيير مسألة فيها نزاع شهير بين العلماء. الحديث المتعارضة حديث عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة حديث كفارة الجماع في نهار رمضان التي جاءت في الصحيحين في قصة حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسند أحمد وفي غيره في الرجل الذي جامع في نهار رمضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، إلى آخر الحديث، وفيها أن جاء المكتل وأعطاه إياه ثم قال على أفقر مني يا رسول الله؟ قال خذ فتصدق به على أهله. الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم قال أعتق رقبة أو أطعم أو صوم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. فهذا الحديث هنا ظاهر الأول يدل على الترتيب، وظاهر الثاني يدل على التخير، بل أقول صريح الثاني يدل على التخير وظاهر الأول يدل على الترتيب. فهنا وقع النزاع، فذهب المالكية رحمة الله تعالى عليهم، والرواية الثانية أيضا وهي رواية صحيحة عن أحمد رحمه الله، الرواية الثانية عن أحمد وقول جمرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخير، والقول الآخر قول الأئمة الثلاثة، والرواية الثانية عن أحمد بأنه على الترتيب. من أدلة الجمهور كفارة الظهار، فمن لم يستطع، فهنا الترتيب بالاستطاعة مع الإجماع على كونها للترتيب وليست للتخيير، دل هذا القياس على اعتبار أن قوله هل تجد هل تستطيع أنها للترتيب وليست للتخيير. فهذا هو ظاهر التعارض بين الدليلين، لكن عند التأمل في الحديث هنا في حديث أبي هريرة وحديث عائشة أن قوله بالاستطاعة ليس نصا ولا حتى ظاهرا على إرادة الترتيب، لأن من أراد أن يحمل إنسانا على وجه الندب صح أن أو على وجه الإيجاب صح أن يقول بالصيغتين تستطيع أن تفعل كذا حملا له على الندب حتى يأتي بالأفضل والأخير، فإذا قال لا ينتقل إلى الأخرى. بعض الناس فهمه خلاص يعني يستقر على شيء معين لا يمكن أن يغيره في هذه المسألة، لكن إذا جئت في حديث كعب بن عجرة في فدية الأذى وجدت أنها على التخير بالإجماع ولا لا، فدية الأذى للمحرم هي على التخير بالإجماع، مثل ما قلنا على الترتيب بالإجماع في كفارة الظهار أنها على الترتيب بالإجماع. ماذا قال في حديث كعب بن عجرة كما جاء في صحيح البخاري؟ قال معقل عبد الله بن معقل جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. تجد شاة؟ وفي رواية قال: أتجد شاة؟ فقال: لا. قال: فصوم 3 أيام أو أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف ساعة. فقول الجمهور هنا حين يقول تجد هل تستطيع، ثم قال فافعل، رتب الفاعل عدم الاستطاعة، فلا ينتقل إلى الفعل التالي إلا بتحقق عدم الاستطاعة في الأول. السؤال: لماذا لم يكن هذا أيضا في قصة كعب بن عجرة؟ فإن قالوا بأن هذا بالإجماع بأنه على التخير، قلنا بأن مستندكم في الأخرى بأنها بالإجماع على الترتيب، فثبت أن الصيغة، صيغة هل تستطيع وهل تجد، ليست صيغة في أصلها تصلح دليلا على الترتيب، فكأن الذي يجيب هنا يدفع بعدم صحة اعتبار كلمة هل تستطيع بأنها صيغة دالة، بأنها صيغة دالة على الترتيب. فإذا سقط اعتبارها دالة على الترتيب، ما الذي يبقى؟ تبقى حجية حديث أبي هريرة في بعض ألفاظه حين قال أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، دلالة مستقرة لا مطعن فيها ولا معارض لها. هذا هو الخلاف بين المالكية وأحمد رحمه الله في الرواية الثانية عنه، وبين الجمهور في هذه المسألة. وإذا عرفت أصل الصيغة والدلالة والنزاع فيها ثم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كان القول ليس بعيدا عن الصواب، وهو الأخذ القول بأن كفارة الجماع في نهار رمضان على التخير وليست على الترتيب. استقبال القبلة واستدبارها في غائط أو بول ذكرته، وإن كنت أتمنى يعني يكون لدينا وقت للمزيد من النقاش حول الاستقبال والاستدبار، لكن أعرض فقط إلى أقوال الأئمة هنا. مالك والشافعي قالوا بالتفريق بين الصحراء والبنيان. هذا من أي المسالك يا إخوان؟ الجمع، لأنك اعتبرت نعم. القول الثاني وهي رواية عن أحمد: يحرم في الجميع، يحرم في البنيان وفي غير البنيان. هذا جمع ولا نسخ؟ ترجيح، نعم رجح، ألغى، كأنه يقول هذا قول وهذا فعل. الفعل قد يكون له معنى، قد يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعتري الاحتمالات. فعل، هو فعل، فلا يقابل قوة القول. فكأن الرواية الثانية عن أحمد أنها نوع ترجيح. طيب، الذي قال بأن النهي ناقل من الأصل ترجيح، هذا قول أيضا محكي عن بعض الفقهاء في التعليم، أن النهي ناقل عن الأصل. القول الثالث ولا الرابع؟ الثالث، يجوز ذلك في البناء وفي الصحراء، وهذا قول عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري. هذا يجنح إلى أي مسالك الترجيح، مسالك دفع التعارض؟ نعم، اللي قال هنا نسخ، حسنت، لأنه وفي بعض في حديث جابر أنه قال: فرأيته قبل عام، قبل موته بعام، كان واضح أنه متأخر وأن الصحابي يحكي، فكان جنح إلى النسخ لهذا السبب. هذا قول عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك رحمه الله. أنه يحرم الاستقبال في الصحراء والبناء ويحل الاستدبار فيهما، هذه قول لأبي حنيفة. هذا أي مسلك من مسالك دفع التعارض؟ جمع، لكن هذا جمع ضعيف، لأن التفريق حديث جابر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، دل على جواز استدبار القبلة، ودل حديث جابر بن عبد الله هو صحيح على الصحيح دل على جواز استقبالها، فكلاهما يعني واحد. القول الخامس، الخامس هنا أن نقول يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، لأنه نهي قولي قابله فعل، مثل الأمر القولي قابله ترك، فهنا يكون مكروها فيهما، يكون مكروه في الصحاري كما يكون مكروها في البنيان. ويتأيد هذا بأنه من باب الآداب، والأغلب في صنيع الشريعة في مناهي الآداب، الأغلب المستقر للشريعة في مناهي الآداب أنها الأوامر فيها على الاستحباب والنواهي فيها على الكراهة. تبييت النية في صيام النفل مسألة أيضا فيها حديثان. الحديث الأول حديث أم سلمة وجابر وحفصة ومجموعة جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فهو نفي لصحة أي صوم لا يبيت تكون النية فيه من الليل. ويقابله نقول التقابل، ويعادله التعادل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من النهار: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. وعلى هذا الأساس اختلف العلماء في هذه المسألة على قول المشهور. القول الأول قول مالك أيضا، وهي قول لعبد الله بن عمر وجابر بن زيد والليث بن أبي ذئب والمزني من الشافعية، إلى أنه لا بد من تبييت النية من الليل في كل صوم، نافلة مطلقة نافلة معينة. مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: إن كانت نافلة معينة مثل صوم صيام الاثنين أو الست من شوال فلا بد من تبييت النية من الليل مثلا، هذا قول. هناك فهو نفرق بين النافلة المطلقة والمقيد. وإن كان صام لله صياما مطلقا فالشيخ يرى أنه يصوم له أن يكمل نيته من النهار. وأما الجمهور وهم بقية الأئمة فإنهم يرون بأنه يجوز تبييت النية، لأنه لا يشترط تبييت النية من الليل في كل نافلة، على اعتبار أن صوم النبي صلى الله عليه وسلم كان نافلة. فهنا أيضا بعض العلماء، لا أعرف من قال بالنسخ، لكن الكلام كله هنا في الجمع، مسلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كأنه يجمع حين يفرق بين النافلة المطلقة وبين النافلة المعينة فلا بد فيها من التبييت من الليل. وهذا الحقيقة قول الشيخ ابن عثيمين كأنه في غالب الأحوال، وليس في غالب، في غالب الأحوال أنه يجنح إلى قول مالك رحمه الله. لماذا؟ لأن 99% من صيام الناس ليس نفلا مطلقا، ولا لا؟ في الغالب أنه نفل معين، أما الاثنين ولا الخميس ولا الست ولا عرفة ولا العاشر من المحرم وهكذا. فهو مهم أن يعرف هذا. لكن الأقرب والله أعلم أنه لا بد من النية في صيام النفل، سواء كانت نافلة مطلقة أو نافلة مقيدة. أما من حيث دليل الجمهور في هذه المسألة فلا دليل فيه، لأن قوله فإني إذا صائم محتملة، فهنا نسلك مسلك الترجيح. هذا محتمل أنه كان صائما من الليل مبيتا للليل أو غير مبيت. والدليل أنه قد بيتها من الليل أنه قال في حديث آخر في صحيح مسلم، قال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: نعم. قال: قربيه فإني أصبحت صائما. يعني كان من هديه أنه ينوي الصيام من الليل، وكان في مسغبة وجوع، فإذا جاء وسط النهار وحصل شيء قطع صومه، ما حصل شيء بقي على نية هذا الصوم. فينازع المالكية ومن معهم بعدم قيام الحجة بقوله فإني إذا صائم على أنها أنشئت، هي مجرد دعوة، فيحتمل أنها أنشئت من النهار ويحتمل أنها قد بيتت من الليل. ودلت القرينة الأخرى التي في اليوم الذي أفطر فيه ولم يصم في الحديث الآخر قال فإني أصبحت صائما، فهذه قرينة تدل على هذا المعنى. كما أن تجزؤ العمل بين منوي وغير منوي لا يعرف له نظير في الشريعة. وهناك وجه آخر الحقيقة، أن الفطر بإجماع يقع بالنية العازمة ولا لا؟ إذا وجدت نية عازمة على الفطر أفطر الإنسان، هو أصبح وهو مفطر بنيته، فكيف صح له الصوم؟ ثم تنازعوا هل تكون قبيل الإفطار ولو بثوان أو قبيل الزوال أو بعد الزوال، وإن كانوا طبعا متفقين العلماء الذين قالوا بمشروعية إنشاء النية من النهار لمن لم يفطر مجمعين على أنه لا أجر له إلا من حين نوى، لكن كما ذكرت النزاع هنا بعدم توجه وصحة الاستدلال بقوله فإني إذا صائم على أنه أنشأ النية من النهار. والمسألة كما ترون فيها أقوال، لو كان السلف قد أطبقوا على هذا لقلنا السلف فهموا من الحديث هذا فسمعا وطاعة، لكن قد ثبت هذا عن ابن عمر وجابر بن زيد وأيضا جمع من التابعين وتابع التابعين كالليث ومالك وابن أبي ذئب وغيره من العلماء القول بوجوب تبييت النية لكل صوم، وهذا هو الموافق لأصول الشريعة وهو الصحيح أنه لا يجزئ بنية من النهار والله. المسألة الأخيرة الصلاة الجماعة، وفيه النزاع بين الجمهور وبين ابن تيمية وليس الحنابلة، الأئمة الأربعة هذا في مسألة وجوب صلاة الجماعة في المسجد قد أطبقوا على عدم وجوبها في المسجد، لكن هذا القول ضعيف حتى وإن كان هذا قول الجماهير، بين ابن تيمية رحمه الله وابن القيم من جهة وبين بقية العلماء في مسألة صلاة الجماعة في المسجد. فأما أصل وجوبها فلقوله صلى الله عليه وسلم ومن قال بالوجوب وأدلة الوجوب لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، وهذا فيه وعيد شديد وهذا فيه دلالة على الوجوب. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم الرجل الأعمى قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. وفي حديث آخر قال لا أجد لك رخصة. وكذلك حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والنداء إذا أطلق في الإجابة فهو في حضورها وشهودها جماعة. يقابلها ويعادلها حديث تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وقول لما أن فاضلها بالأجر دل على التخيير فكان ذلك دليلا على الوجوب. وكذلك استدلوا بحديث يزيد بن الأسود العامري حين جاء إلى المسجد فجلس خلف الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال إننا صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. فهذا دليل في قوة على عدم وجوب صلاة الجماعة، أقرهم على صلاتهم في رحالهم. وكذلك الأمر بإخراج من أكل الثوم والبصل، وأن من أكل الثوم والبصل فإنه لا يصلي مع الناس، والثوم والبصل مباح، فهذا دليل ومعيار على عدم وجوب شهود صلاة الجماعة. فلما أن تعرضت الأدلة اختلف العلماء في الترجيح بينها. والأقرب والصحيح والله أعلم أن صلاة الجماعة ليست واجبة كما يقول الحنابلة، واجبة في حتى في البيت فقط ولا تجب في المسجد، بل هي واجبة في المسجد وفي الجماعة الأولى بهذه القيود، أنها تجب في المسجد المعتبر عرفا أنه هو المسجد الذي يصلى فيه، وأن تكون هذه للجماعة الأولى وليست للجماعة الثانية. معنى إذا غلب على ظنك أنك تجد الجماعة الثانية تكون قد ضيعت الجماعة. وأما حديث يزيد بن الأسود العامري فكان في منى في مسجد الخير وكان الناس مسافرون وهو ليس من أهل مكة، فلو صلى في رحلك كان مباحا له، هذا وجه. والصحيح أن صلاة المسافر لا تجب على المسافر صلاة الجماعة، بل صلاة الجمعة لا تجب على المسافر وإن كان مقيما وإن كان نازلا في البلد، وهذا قول الكافة من العلماء ولم يخالف فيه إلا الأوزاعي رحمه الله، فالخلاف فيه ضعيف جدا، بعضهم يحكي فيه الإجماع. فإذن هذا وجه على أن يزيد بن الأسود العامري لم يكن مقيما، فلذلك قال صليت في مكانك، يجب عليك إذا أتيت إلى مكان يصلى فيه أن تشهد معهم وألا تجلس وحدك خلف الصف. كما أنه قد جاء في بعض الروايات أنه قال وإني ظننت أنكم قد صليتم، وهذه الحقيقة مرتبطة بقاعدة شرعية أن من فعل العبادة على وجه مأذون له فيه لم تجب عليه إعادتها. فإذا صليت أنت وأنت معذور، الناس صلوا فأديت الصلاة على أنك حد علمك أنهم صلوا، فهنا لا يجب عليك أن تشهدها. وهذه قاعدة لها فروع كثيرة، منها هذا الفرع، فروع متعددة ومبثة في أبواب الفقه. فلا دليل إذن في حديث يزيد بن الأسد العامري على عدم وجوب صلاة الجماعة. تفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد لا دليل فيها أيضا، وذكرنا هذا في حلقة الأمس، وأن المفاضلة لا تدل على عدم وجوب صلاة الجماعة إلا إذا كانت صلاة الجماعة لا تشرع إلا في المسجد، نعم، أو أن الصلاة لا تصح على قول الظاهرية واختيار ابن تيمية مثلا، وهو قول مرجوح أن الصلاة لا تصح إلا جماعة، لكن هذا ضعيف وخلاف قول الكافة من أهل العلم والأئمة الأربعة والأدلة الشرعية على أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، وهذا فيه إلزام للجمهور في هذه المسألة. فإذا التفاضل الوارد في الحديث ينطلق على مسائل لا تحصى، المرضى بين بعضهم في المستشفى، المسافرون بين بعضهم، من فاتته الصلاة، مجموعة فاتتهم الصلاة، حتى وإن قلنا أثموا نقول أفضل لك أن تصلي جماعة مع من معك على أن تصليها منفردا، كل هذه ينطلق عليها النص ولا ينحصر في هذا، فبطل استدلالهم بهذا. أكل الثوم والبصل لا دليل فيه، لأنه لا يكون دليل إلا إذا قصد الإنسان أن يأكل الثوم والبصل لأجل أن تفوت صلاة الجماعة، هذا واحد. اثنين، إذا كان أكل الثوم والبصل لا يمكن أن يتقى رائحته، لأن المعنى متفق على أنه لأجل الرائحة، فبعضهم قد يأكله فورا قبل أن يدخل المسجد أو في بيته وهو قريب، ثم يصلي مع الناس دون أن يتجشأ، فيغلب على ظنه أنه لا يقع منه أذى، فأيضا ليست منحصرة وليست لازمة بالتعبير الأصولي، ليس لازما هذا الأمر، فعليها لا يصح الاستدلال بهذا، ويكون الصحيح الراجح في هذه المسألة هو وجوب صلاة الجماعة، وكما قلنا وجوبها في المسجد. والله أعلم. نأخذ السؤال الآخر. مسألة إيش؟ الحجامة. يقول الأخ الكريم لماذا نقول في مسألة الحجامة بالنسخ؟ قلنا بأنها اخترنا هنا هذه المسألة اللي نطبق عليها موضوع ترتيب الطرق لدفع الاعتراض التعارض، أن نقول بالجمع أولا، وهذا عسير لا يمكن أن تجمع بين النصين، أن نلجأ إلى الترجيح قبل أن نلجأ إلى النسخ. فهنا يعني أحاكمكم إلى ما رجحته أنا، وأرى أن هنا يلجأ في هذا الترجيح، وهذا هو قول الجمهور في هذه المسألة. هل هو قول؟
قول واحد يقول من الأقوال ثلاثة،
اي نعم قول. وش اللي يعترض عليه؟ هو ليس هو لا ينتج حكم صحيح، بخلاف التخيير ينتج حكم عندهم انك تاخذ باحد القولين، لكن التوقف يعني نتيجته مثل الاسقاط، ان لا يكون عندك حكم عملي لهذا الدليل ولا حكم عملي لهذا الدليل، فهو قول، وهو الذي عليه السلف اذا اتى، لان كونك تعتدي على النص بالاسقاط مشكله هذا. فلذلك الذي يظهر والله اعلم انه يعني طريق معتبره عند تعذر مسالك دفع الاعتراض المذكور. نعم. والله انا انصحكم، كان في مجموعه من الرسائل الجامعيه واكملت قراءتها البارحه وامس، وجدت الحقيقه يعني خلط ورسائل من جامعات اهليه دفعنا فيها مبالغ وتستحق الحرق الحقيقه، ولا اريد ان اسمي اصحابها، غير مناسبه الحقيقه بعض الرسائل توقفت عليها انا اتكلم. واما التعرض والترجيح في كتب الحقيقه عديده جدا، لكن رايتها كعناوين في الانترنت ولم اتمكن من المراجع الجيده هنا في الحقيقه هي كتب اصول الفقه، لا سيما اذا اخذ الانسان المنهجين، منهج الحنفيه ومنهج الشافعيه، وقارن بينهما ومضى عليها فهو احسن المسالك. واكاد اجزم هناك كتب ايضا ورسائل جامعيه وكتب اخرى جيدة ومتخصصة في هذا يمكن أن يرجع إليها. في كتاب لأخت مغربية الترجيح بالمقاصد، نسيت اسمها الآن، وهو المراجع التي رجعت إليها، الترجيح بالمقاصد، وهو كتاب جيد بهذا الاسم بس نسيت اسم المؤلفة. نعم تفضل يا شيخ. نعم، هي في مسألة الأمر ودلالته فيها ثلاثة أقوال مشهورة: الأصل الوجوب، الأصل الاستحباب، أنها مشترك بين الوجوب والاستحباب، مشترك متساوي. هذا قول أحد قولي الشافعي ونصرها الغزالي في المستصفى. فهي ثلاثة أقوال شهيرة: الأصل الوجوب، الأصل الاستحباب، لأنها أدنى درجات ما يدل عليه الأمر، فحتى تمتثل الأمر ما تقول مشترك تضيع، لا تضيع، اختر الندب. هذا قول معتبر عند الفقهاء ومشهور. ثم القول بأنه مشترك لفظي لا يتعين أحدهما إلا بدليل من خارج، هذا قول أحد قولي الشافعي واختيار الغزالي في المستصفى. نعم. لو إيش العوام؟ نعم.
وما استطيع أن أذكر كل شيء من مثلا التعارض والجرع والترجيح والنسخ، فذكرت المسألة مباشرة مثلا
الراجح
النسخ فقط بدون ذكر الأخرى من الطرق، هل هذا جائز؟
نعم. أخونا جزاه الله خير يسأل يقول: إذا كنت مثلا أدرس، لا أدرس طلاب علم، هل يجوز إذا أردت أن أرجح شيئا يذكر الأدلة الأخرى؟ أو مثلا إذا اخترت مسلك الترجيح ذكرت الترجيح، أو مسلك الجمع ذكرت الجمع، أو مسلك النسخ أذكر الجمع النسخ فقط؟ نعم، الأقرب الحقيقة أن يراعى الناس في قدراتهم وأن لا يشتت العوام، الإنسان يعلمهم الشيء بدليله، وهذا غير صحيح لأنه منسوخ، وهذا غير صحيح لأنه مرجوح، وهذا غير صحيح لأن الجمع يقتضي كذا وكذا، من غير أن يدخل العامة في شيء من هذه التفاصيل. هذا صحيح. نعم. نعم. التوقف يمنع الاجتهاد؟ لا، التوقف لا يمنع الاجتهاد، بس انه يتوقف الان، انا ما استطيع ان احكم فيها، فيتوقف ويعلق المساله، لا يسقط، الاسقاط هذا اعتداء على النص. والتخيير هو حكم، انت حكمت وما عندك مرجح انه يتخير بين الامرين، فالرجوع الى البراءه الاصليه او استصحاب الحاله او الحكم السابق للمسألة المعينة أولى من التخيير، لأنه هو الذي أدلته معلومة، الحال السابقة أدلته معلومة، مثلا في الأصل في الأبضاع والنكاح التحريم، فتعرضت عندك الأدلة في إباحة بضع معين أو حالة معينة، ما تروح تتخير، ولا تروح أيضا تسقط وتعتد على شيء. توقف توقف في الحكم في هذه المسألة وارجع إلى الأصل، الأصل باقي ما له دخل بالتوقف. نعم.
سؤال من
الأخوات. نعم.
تقول هل يلزم طالب الحفظ طالب الفقه أن يحفظ متن في كل مذهب من المذاهب الأربعة أن يكفي مذهب واحد ويعرف الخلاف معه والراجع؟
نعم. تقول الأخت السائلة هل تقرأ في كتب مذاهب متعددة وتحفظ متونها؟ نقول طالب العلم بل حتى طالب المتوسط والمقارب من المنتهي لا يشغل نفسه بهذا، يعني من قدر وكان عنده قدرة من الحفظ وقدرة من الوقت وقدرة من الذهن فإذا تقدم به طلب العلم فيلجأ إلى هذا بعد الاستشارة. أما عامة طلبة العلم مثلنا فيتقن المذهب الذي يدرس فيدرسه ويتعلمه، إن كان قادر على التعليم يدرسه لا يلجأ إلى غيره، وإن كان متعلم فيحضر الحلقة التي تعلم فيه، هذا هو الأصل. وقد جاء رجل شافعي لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله وقال أنني أريد أن أدرس عليك مذهب أحمد، فقال له ما المذهب الذي عندكم في كما كان يعرف أن الشافعي ما المذهب الذي عندكم في بلدكم، قال مذهب الشافعي، قال فادرس على مذهب الشافعي. وليس معناها أنك تقدس الشافعي أو أحمد أو أحد الأئمة، أنت تطلب العلم على هذا المذهب حتى تضبط مصطلحات هذا المذهب وأصول هذا المذهب، فإن كانت موافقة للدليل أخذت بها، لا توافق الدليل بحثت وتأنيت واستشرت وراجعت العلماء حتى تأخذ بما دل عليه الدليل. هذا هو المنهج سواء أخذت بالمذهب المالكي أو غيره. وبعض إخواننا هداهم الله يذهب إلى أقصى المغرب في مذهب مالك ولا أقصى المشرق في مذهب الشافعي ويدرس متون مذهب الإمام أحمد، وقد تعودوا مثلا في جنوب شرق آسيا على مذهب الشافعي وعلى المغرب على مذهب الإمام مالك وتدرس فيه المتون، ثم يأتي هذا الأخ الذي في هذا البلد مع هذا يعني يجعل القضية قضية شكلية، ثم يلبس الشماغ والغطرة حتى يكون أيضا حنبلي على طريقة معينة، كل هذا غير حسن. ألبس ما يلبس الناس وعلم في بلدي كما يتعلم الناس، لا تشتت الناس بطرائقه. يأتي يعلم مذهب أحمد في بلاد المالكية ومذهب أحمد في بلاد الشافعية، كلها مذاهب وكلها مذاهب إسلامية، وتحرص على البحث عن الحقيقة والبحث عن الأرجح والصحيح، وبحمد الله عز وجل أن قول جمهورهم هو الحق في غالب الأمور عند كل مجتهد حتى مجتهدين المستقلين. لو أتيت الاختيارات ابن تيمية واختيارات الشوكاني وابن حزم وغيرهم من المستقلين لرأيت أن أكثر آرائهم هي موافقة لقول جمهورهم، هذا يدلك على يعني قول الجمهور وعلى أهميته. أما تشتيت الناس فهو غير مناسب في هذا، وكل يدرس في بلده المذهب السائد فيه والله أعلم. صلاة الجماعة في غير المسجد لا تجوز، لا تجوز، لا يجوز الإنسان يصلي الجماعة في غير المسجد وهناك جماعة في المسجد، لكن إذا فاتته صلى ولا تجب عليه على الصحيح أيضا، هي بواجب إن شاء صلى فهي تفضل كما جاء في حديث الصحيحين وغيره، هي مفضلة، لكن لا يجب عليها أن إذا فاتته المسجد يصلي في بيته جماعة، لا يجب عليه، ما في دليل على هذا. الدلائل توافرت على الصلاة جماعة في المسجد للجماعة الأولى، وإلا لو كانت الجماعة الثانية معتبرة لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، ولو كانت الصلاة في البيوت معتبرة لما أخذ المنافقين، ما قال يصلي مع زوجته ويصلي مع قريبه ومع جاره، كل هذه المعاني ظاهرة في النص، ولذلك كانت هي شعار الإسلام صلاة الجماعة. نقول أقول هذا بظهور ووضوح، لكن لا يعني أيضا أن نلغي أقوال أصحاب المذاهب الأخرى. نعم. نعم، هذا ثبت عن أبي هريرة وعن غيره، روي عن أكثر من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الجماعة منصرفة رجع، يعني بمعنى لا يأتي ينتظر جماعة أخرى. هذا من القرائن الدالة على عدم وجوب الجماعة التالية بعد ذلك، عدم وجوبها، لكن حضر. يعني قول الشافعي ومالك في هذه المسألة قول مرجوح، أن لا تشرع إقامة الجماعة في المسجد، هذا قول مرجوح، بعضهم ينسبه إلى الجمهور. من يتصدق على هذا دليل ظاهر، حين قال من يتصدق على هذا، هذا وين كان هذا له صفة العموم، استثنوا مساجد الطرق الطرقات، وهذا لا دليل عليه في التفريق. لكن لا يتداعى الناس. نعم، الإمام مالك شديد في سد الذرائع، يقول حتى لا تقام الجماعات بعد الجماعة الأولى، هو من باب سد الذرائع. نعم، لا يتداعى الناس إلى هذا ولا يتفقون ولا يتواطؤون. يأتي مجموعة مثلا يتأخر دوام ويقول ترى الساعة 4:30 أو 5 نتغدى وننام ونجي نصلي بعد ذلك، هذا لا يختلف العلماء على أنه لا يجوز، لأنها شعار ومضاد للشعار الشرعي، فيكون بدعة، ليس فقط أنه ممنوع، غير في مضادة ومضاهات للطريقة الشرعية في إقامة الجماعات. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، واستغفرك واتوب إليك. شكر الله لكم حضوركم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
تغير حفظه أو النسخ التي كان يروي منها لم تصح،
لا سبحان الله، هي سبعة، هي كذا، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب.
هذا تخيل واضح، الأمر كله على الوجوب وقول الجمهور.
تسويس يعني عملية الحكم على الحديث، ولا يكون هناك مشقة.
القارب تقديم الناس ولا شرط لها العجل، القارب تقديم الناس ولا شرط لها العجل.